إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: مقتل 3 مواطنين من أسرة واحدة في محاولة اغتيال قائد الحزام الأمني في الضالة، قتلى وجرحى في اشتباكات على مهبط الطائرات واستمرار النهب والفوضى في عدن، الصيادي يوضح أسباب استقالته، وجباري يدعو الاحتلال للتعامل باحترام مع المرتزقة وعدم التعامل مع اليمن كجمهورية الموز، قائد القوات الجوية اليمنية ماضون نحو معادلة التوازن وعلى العدوان أن يبحث من الآن عن بدائل، مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت ضد وقف العدوان على اليمن. أهلا بكم مستمعينا الأفاضل. البداية من الضالع، ومع أولى محاولات الاغتيال لقائد الحزام الأمني المعين حديثا في الضالع بعد 2 أو 3 أيام فقط من دخول وانتشار ميليشيات الحزام الأمني في الضالع التابعة وفق خطة إماراتية للسيطرة على المحافظة بشكل كامل. هذه العملية كانت يوم أمس، استهدفت قائد الحزام الأمني أحمد قائد، كانوا مجهزين له عبوة ناسفة تم تفجيرها أثناء وصول موكب أحمد قائد، ولكن كان بجواره باص يمشي وعلى متن مسافرين، فانفجرت العبوة الناسفة في الباص ولم تنفجر في الموكب التابع لقائد ميليشيات الحزام الأمني. العملية أدت إلى مقتل 3 من أسرة واحدة بينهم امرأة. تقريبا أنه لم يتم تفجير العبوة بدقة، يعني يا استعجلوا أو تأخروا حتى بقيت في المدنين وقتل 3 مواطنين من أسرة واحدة. هذا أول عملية في الضالع بالنسبة للحزام الأمني. طبعا ولا هناك عمليات اغتيالات كثيرة، وكان هناك تصفيات بين الإصلاح والإمارات في والمجلس الانتقالي في الضالع، لكن هذا بعد أيام فقط من انتشاره ودخوله إلى محافظة الضالع، وهذا ينبئ أن هناك صراع سيكون بشكل كبير في المحافظة، وأن الإمارة عازمة على إدخال الفوضى والقتل والاغتيالات والتفجيرات إلى هذه المحافظة التي كانت تشهد نوعا ما استقرارا إلى قبل أشهر، وبعدها تحركت الإمارة لنشر الفوضى، والآن تسعى بشكل أكبر من خلال ميليشية الحزام الأمني للسيطرة على هذه المحافظة، وكذلك لنشر الفوضى وأعمال النهب والسلب والقتل وإلى آخره.
من الجنوب.
أنتقل معكم إلى الوضع الميداني. يعني يوم أمس قرأت 3 أخبار تقريبا عن سيطرة على أراضي، على اقتحام فلل تابع، واحد منها تابع لقائد لأحد لاعبي المنتخبات الوطنية، واليوم تستمر العمليات ويستمر عمليات النهب المنظم والممنهج لكل شيء في محافظة عدن، للمؤسسات الرسمية، للممتلكات الشخصية، للتجار، لكل شيء. نهب منظم ومنهج من قبل ميليشيات الاحتلال. البداية يوم أمس أيضا من الأخبار الجديدة، نهب أرضية تابعة لمؤسسة كهرباء عدن في حي الإنشاءات بمديرية دارسات، قاموا ينهبوها. يعني أراضي الدولة، ممتلكات الدولة، مباني الدولة، فلل المواطنين، شوارع، حتى شوارع يعني لكم أن تتخيلون، يعني حتى في الصهاريج، صهاريج عدن، بدأ الآن بناء في حرم صهاريج عدن، ذلك المعلم التاريخي الذي يعود لمئات السنوات، الآن بدأوا يبنوا فيه. في بعض الشوارع، يعني شاهدت بعض الصور نزلها بعض الجنوبيين، يعني شارع 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 16 شارع 8 وقد نصه بناء وسط الشارع. يعني في نهب، أعتقد أنه ما قد حدث لأي محافظة مثل ما يحدث الآن حاليا في محافظة عدن. هذا الأولى، نهب أرضية لمؤسسة كهرباء عدن. الثانية، اندلعت أمس اشتباكات عنيفة بين الشرطة العسكرية وبين ميليشيات تابعة للإمارات على مهبط الطائرات الموجود في قاعدة للشرطة بالتواهي، وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل وجرح العديد من الطرفين. ميليشيات الإمارات تشتي تسيطر على هذه المنطقة، والشرطة العسكرية ردت عليه. ميليشيات الإمارات بقيادة الملازم فهد النقيب، وهي تتبع أمن عدن، شوفوا يعني بشكل رسمي تتبع أمن عدن، يريدون أن يسيطروا على هذه المنطقة الاستراتيجية. وثم تدخل الكثير من القيادات، وكان هناك اجتماع للقيادات العسكرية، ونزلوا إلى هناك للحديث عن الموضوع، وقالوا أنه هذا مهبط الطائرات شيء سيادي ويخص الدولة وإلى آخره. لكن لاحظوا، يعني هذا الميليشيا تتبع إدارة أمن عدن، من ناهبي الأراضي والبلاطجة المنضوين تحت رعاية أمن عدن وميليشيات الاحتلال، أيضا أراضي المنطقة الحرة، المطارات، يعني كل شيء، كل شيء يتم نهبه في محافظة عدن من قبل هذه الميليشيات المدعومة من الإمارات.
من الجنوب،
أنتقل معكم أيضا إلى ممارسات الاحتلال وجرائم الاحتلال في المحافظات الجنوبية. بعد أن رفض المحتل والضابط الإماراتي في المكلة بالإفراج عن 5 من الذين تم الإفراج عنهم من قبل النيابة الجزائية هناك في المكلة، وتم عمل إضراب من قبل أعضاء النيابة وموظفي النيابة احتجاجا على عدم تنفيذ مثل هذه التوجيهات من قبل المحتل، أيضا في عدن يوم أمس وجهت النيابة الجزائية بالإفراج عن عدد من المعتقلين في سجن بئر أحمد في مدينة البريقة، ولكنهم تفاجأوا يعني عندما قاموا بزيارة سجن بئر أحمد لم يجدوهم هناك، وإن الاحتلال قد نقلهم إلى سجون في معسكر التحالف دون أن يذكر أينهم بالضبط. ومن ثم رفضت القيادات الإماراتية تنفيذ توجيهات القضاء والتعامل مع توجيهات أوامر النيابة العامة. شوفوا على يعني احترام لحقوق الإنسان، الآن من الذي يعرقل حتى السلطات المرتزقة أنفسهم؟ المحتل. ويجي بعض أخواننا في المحافظات الجنوبية يبرأ المحتل من كل شيء، وكأن المحتل لا ما مش عليه أي حاجة. ذات مرة كنت في مقابلة مع التلفزيون العربي الذي يبث من لندن، فكنت أنا من صنعاء وكان أحد الأخوان من عدن، فبيتحدث صاحبنا من عدن بيقول يعني الحكومة والحكومة، طبعا بعد أحداث يناير، الحكومة والحكومة والحكومة. قال لها المذيع طيب والتحالف السعودي والإمارات ولا لهم أي حاجة في عدن، ولا يعني بتبرأهم من كل شيء؟ قال نعم، كل شيء على الحكومة، وهو طبعا محسوب على مجلس الانتقالي هذا الضيف. وأثناء حديثنا رجع تحدث، قال التحالف أعطى الحكومة عدة مهلة بعد مهلة، لكن الحكومة أثبتت فشلها. فقلت له كيف يعني تنفي أن التحالف ما فيش له أي علاقة، والآن تقول أنه التحالف هو الذي أعطى الحكومة عدة مهل وأثبتت فشلها؟ هذا الدليل على أن الاحتلال هو الذي يسيطر على كل شيء في محافظة عدن وفي المحافظات الجنوبية. حاول أن يبرأ التحالف، لكنه أجبر على أن يعترف بالحقيقة أن التحالف هو كل شيء، وأن الحكومة وأن كل شيء يعني في المحافظات الجنوبية والذي تقوم به قوات الاحتلال. وبالتالي عندما يتم تبرئة المحتل من قبل المرتزقة وقيادات المرتزقة من الصحفيين من السياسيين من المثقفين من الإعلاميين التابعين للمحتل، إنما يحاولون أو يرتكبون جريمة أكبر من جرائم الاحتلال نفسه. الاحتلال يمارس الجرائم، وهؤلاء يغطون على الجرائم ويحاولون أن يجدوا لهم عدو وهمي أو عدو سياسي. قد يكون الإصلاح والإصلاح مشترك معهم، قد تكون قطر والقطر مشتركة معهم، قد تكون القاعدة وداعش وهي جزء أساسي من الجرائم، كلهم مشتركين. يعني نحن لا نبرئ أحد، لكن عندما يتم تبرئة الإمارات ويصورها أنها حمامة سلام وأنها جت للعدنيين وبتفرش لهم الأرض ورود وبتكنس لهم الشوارع وتفرش لهم السجادة الحمراء، حاولنا أن يقدموا الإمارات هكذا، هذا غير صحيح. كل شيء في المحافظة الجنوبية مسؤول عنه المحتل مهما حاولوا أن يتهربوا. طيب، في خبر جديد، يعني لاحظ هذا في موضوع النيابة، في موضوع التجار. تجار في ميناء عدن يناشدون التحالف بإطلاق سراح حاوياتهم الموقوفة منذ أشهر في موانئ جدة ودبي وجيبوتي، وتحمل مواد متنوعة وغير محظورة كما قالوا. يعني حتى التجار الذين هم من عدن أو من الجنوب أو من أي منطقة ويعملون مع المحتل أو راضين بالمحتل، تم قطع أو إيقاف مثل هذه الحاويات وأشهر أشهر. يعني من يتحكم في الميناء؟ من يتحكم في المطار؟ من يتحكم في المصافي؟ من يتحكم في نفط وغاز شبوة؟ من يتحكم في نفط حضرموت؟ من يتحكم في سقطرة؟ من؟ الصوماليين مثلا؟ ولا ناس من الفضاء نزلوا؟ وهابش إلا الإماراتي. لماذا المغالطات هذه الواضحة والتي هي أوضح من عين الشمس؟ ومحاولة تقديم الإمارات بأنه يعني بريء من كل شيء، وهو أكبر مجرم هو والسعودي في اليمن.
من الجنوب.
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى الموجة الإقالات في حكومة هادي. هي إقالات وليست استقالات، وإنما يحاولون أن يقولوا استقالات لحفظ ماء وجوههم أمام مرتزقتهم وأمام قواعدهم فقط وأمام الشعب اليمني، وإلا هي إقالات. كل من تحدث عن التحالف وانتقد التحالف والاحتلال يتم إقالته. صلاح الصيادي، حسين أو هذا الجباري، بعض الوزراء عدم مغيبين، لا أحد يعرف أين مصيرهم. وكل من تكلم وتحدث، خاصة بعد الفضيحة الكبيرة التي يعلن فيها أن هادي تحت الإقامة الجبرية، مع أني هنا أعتقد تقريبا قبل حوالي شهر ونصف أو أكثر تحدث أن هادي تحت الإقامة الجبرية، وقلت من مصادر خاصة. وعندما كنت أتحدث يعني عن موضوع الإصلاح وعن الصراع الإماراتي السعودي وتصريح توكل كرمان وغيرها، تحدثت في تلك الفترة أنه هذه تحت الإقامة الجبرية. لكن الآن يعترف المرتزق أنفسهم يؤكدون ذلك. وبالتالي فالصيادي تم طرده من عدن، جباري حبسوا بعد خرجوا أمس في مقابلة، وقال يعني حاول أنه ينفي أنهم تحت الإقامة الجبرية لكنه أثبت بشكل آخر. قال هادي ليس تحت الإقامة الجبرية لكن لا يستطيع العودة إلى عدن. يعني كيف تركب هذا؟ هو ليس تحت الإقامة الجبرية لكن لا يستطيع العودة إلى عدن. طيب، إذا لم يكن تحت الإقامة الجبرية فلماذا لا يعود إلى عدن؟ يعني يحاول أن يمتص الغضب الشعبي والفضيحة الكبيرة التي بقيت لهم بهذا الحديث، لكنه تناقض في نفسه. هو في ليس تحت الإقامة الجبرية لكنه لا يستطيع العودة إلى عدن، يعني إيش؟ يعني إقامة جبرية. ما لو كان ليس عليه إقامة جبرية لكان عودته إلى عدن شيء طبيعي، ولا استطاع أن يعود إلى عدن شيء طبيعي. أيضا لاحظوا كان يكرر عملية الاحترام، أنا أدعو التحالف للاحترام، أنا أدعو التحالف للاحترام، أنا أدعو التحالف للاحترام، ونتعامل مع اليمن كجمهورية وليس كجمهورية موز. ومن هذه التصريحات، ويعني يوم أمس يعني علقت، كنت في قناة المسيرة علقت على هذا الموضوع وقلت هذا فضيحة فضيحة أنه يتحدث نائب رئيس الوزراء بهذا ويعترف أيضا أمام الملأ بأن العدوان لا يتعامل مع مرتزقته باحترام ولا بتقدير ولا بإعزاز ولا بإجلال. يعني عندما يتحدث جباري هكذا وكررها تقريبا حوالي أكثر من 6 مرات، أدعو التحالف للتعامل مع الرئيس باحترام، للتعامل مع الوزراء باحترام، للتعامل مع اليمن باحترام، يعني حوالي 6 مرات وهو يكررها. يعني في ذل وفي إهانة بشكل كبير جدا. وبالتالي لاحظوا كيف مصير هؤلاء المرتزقة والذل الذي يعيشوها الآن. وخرجوه فقط لكي ينفي أنه تحت اللجام الجبري، لكنه رجع تعارض وتناقض مع عمله أو مع تصريحاته السابقة. يعني لاحظوا الفضائح بدأت تخرج بشكل كبير. عبرة، هي عبرة للشعب اليمني، ونحن الآن في 3 أعوام من الصمود. يعني نحن نتوحد، نتآخى، نوحد الجبهة الداخلية بشكل أكبر، نتكاتف يدنا مع يد كل المكونات السياسية وأيديهم مع بعض. هناك إخاء وتوحد بشكل منقطع النظير، بينما هم صراع بين العكيمي وهذا هاشم الأحمر في الجوف. العكيمي رفض أن يدخل هاشم الأحمر ويرجع يجي قائد الأركان السعودي إلى داخل المارب ويعقد بينهم اجتماع، وبعدها يرجع يهدد العكيمي ويرجع يدخل هاشم الأحمر. صراع، الصراع موجود بين السعودية أو بين الإمارات والإصلاح في مارب، وأيضا كذلك بين السعودية والإمارات، لأن السعودية ترى أن مارب هي محسوبة عليها، ما تشيش أحد ينازع النفوذ هناك، والإمارات بدأت تدخل. وهنا نشأ الصراع، وسلطان العارضة سار. الصراع بين المجلس الانتقالي وحكومة هادي، الصراع بين هادي والانتقالي، الصراع بين السعودية والإمارات في الجنوب، الصراع بين القيادة السلفية وطارق عفاش، الصراع في كل المناطق. ومن المهم أن ننظر إلى مثل هذه الصراعات والخلافات. أمس اشتباكات بين كتاب أبو العباس مديمن يوميا في تعز، صراع بين الإصلاح والمؤتمر في تعز، طبعا المؤتمر التابع للعدوان لأن المؤتمر في صنعاء تبرى من المؤتمر والاجتماع الذي عقد في تعز، وهم يتبعون الإمارات بقيادة جامل. يعني اشتباكات في كل المناطق بين مرتزقة أنفسهم، قتل، اغتيالات. يعني هناك انهيار في جبهة المرتزقة، هناك انهيار على مستوى الجبهات، على مستوى القيادات، على مستوى الصراعات والخلافات. نحمد الله سبحانه وتعالى، ونحن في الذكرى التي ستكون يوم الاثنين إن شاء الله، ونخرج جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى إلى ميدان 70 لنعزز وحدتنا ولنعزز صمودنا ولنري العالم بأننا شعب متوحد وجبهة داخلية واحدة وصامدة ومستعد أن يستمر في صموده حتى ينتصر على العدوان. وها هي بشارات الانتصارات بدأت بالتطورات وبتصريح قائد القوات الجوية يوم أمس، ما أظن نحو معادلة التوازن، وعلى العدو أن يبحث من الآن عن بدائل. ها هي البشائر تتضح بانهيارات صفوف المرتزقة في جبهات كثيرة، في نهم، في صرواح، في الساحل الغربي، في التعز، في لاحج، في يعني كثير من المناطق. خلافات تزداد بشكل كبير بين المرتزقة أنفسهم، وسنرى الكثير من الصراعات فيما بينهم. هذه كلها من بشائر النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. لاحظوا الصيادي ماذا تحدث، يعني 11 بند، شوفوا 11 بند، يعني قدو أكبر من بيان التحالف، 11 بند الذي وضح فيها الاستقالات. قال الأول: عدم تمكين فخامة رئيس الجمهورية مشير عبد الرب منصور هادي من العودة إلى أي جزء من المناطق المحررة أو العاصمة المؤقتة عدن، اعتراف أنه تحت الإقامة الجبرية. عرقلة أعمال الحكومة وجهودها الحديثة في إعادة تطبيع الحياة في المناطق المحررة، وإيقاف الدعم عنها نهائيا منذ أكثر من عام، وتعطيل كل المرافق والمؤسسات الإدارية في معظم المناطق. شوفوا الشرعية والاحتلال ما جاي يعطيه الشرعية بيحاربنا باسم الشرعية، شوفوا الآن ما بيقول. لاحظوا ما بيقول: انحراف بوصلة أهداف وغايات عاصفة الحزم وإعادة الأمل من قبل بعض الأطراف في التحالف العربي لدعم إعادة الشرعية إلى اليمن، وأصبحت اليمن مهددة، شوفوا، بالتشرذم إلى كنتونة تتحكم بها ميليشيات مسلحة مدعومة بكل ما يلزم ماديا وعسكريا. الحزام الأمني، قوة النخبة الشبواني، هذا الميليشيات، القاعدة، داعش، الإصلاح وإلى آخره. عدم الجدية في إعادة إعمار اليمن وهو ما تظهر مؤشراته في المناطق المحررة بعد 3 سنوات. الآن بيعترفوا، شوفوا، بيعترفوا قيادة المرتزقة أن كل الشعارات التي رفعها العدوان والاحتلال كلها طلعت كذب وتضليل وخدع. تأخير الحسم والتحرير ما يعرض اليمنيين إلى ويلتهم أسئلة حصر لها. هذا ما هوش بيديكم، هذا هو بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقف مع أبناء الشعب اليمني. تكسير التحالف تجاه اليمن واليمنيين، خاصة أن بلدنا تحت الفصل 7، وكان يفترض أن تقوم دول التحالف بكل ما يلزم من توفير الخدمات والمرتبات ومتطلبات الحياة الأساسية. شوفوا، وزير في حكومة هادي بيتحدث ويحمل المسؤولية التحالف. الأمم المتحدة قبل أيام حملت المسؤولية ومجلس الأمن في صرف المرتبات التحالف والاحتلال. ويجي لك الطابور الخامس والمنافقين والمرتزقة، أين الراتب يا حوثي؟ أين الراتب يا حوثي؟ قد المرتزقة أنفسهم بيحملوا الإماراتيين والسعوديين بالمرتب. حتى بنك عدن أمس أصدر وقال أن مرتبات موظفي الدولة محتجزة في ميناء عدن والإمارات ترفض السمح بدخولها. قد بيعترفوا المرتزقة أنفسهم. وهذولا بلا عقول المنافقين والطابور الخامس، بلا عقول، بلا تفكير، بلا منطق، أين الراتب يا حوثي؟ يعني من أول كانوا المرتزقة والعدوان كلهم موجة واحدة تشويه أنصار الله باسم الراتب. لكن الآن قد المرتزقة أنفسهم، قد الأمم المتحدة اعترفت، مجلس الأمن اعترف، بيحملوا بنك المركزي نفسه هذه في تحت سيطرة الاحتلال، بيقول المرتبات عند الإمارات ما رضيش يدخلوها 170 مليار ريال، 680 مليون دولار. وصلت إلى أي حين؟ في 12 فبراير، يعني قبل شهر وشوية، ولكن الإمارات رفضوا يدخلوها. ويجي لك هذا المرتزق البليد الطابور الخامس هذا ولا البلد، يقول أين الراتب يا حوثي؟ طيب وهذا ولا واعترافاتهم ما بتفكرش، ما بش عندك منطق، ما بش عندك عقل، ترك العصبية، ترك الحقد الأعمى الذي بيعميك عن كل هذه الحقائق، وشوف كيف قد المرتزقة أنفسهم بيحملوا التحالف والاحتلال مسؤولية صرف المرتبات. طيب البند الذي بعده، سلب القرار السياسي الوطني والسيادي كأدنى حق للمؤسسات الشرعية. ما هم بنقول معركتنا هي معركة السيادة واستقلال وحرية. شوفوا العنكبي بتخرج الحقائق، ويعني وصل المرتزقة إلى قناعات ما حذرنا منه من بداية العدوان، وحذرت منه كل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان وفي مقدمة منصر. كل ما بيتكلموا هؤلاء جباري أمس وهذا الصيادي وغيرها من تصريحات والبنك المركزي وغيره وغيره، يؤكد صحة ما ذهب إليه ورؤية أنصار الله والقوى الوطنية السياسية المناهضة للعدوان التي كانت تحذر من مثل هذه الأشياء. كنا نقول السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله في كل خطأ وهو يتحدث ويشرح ويوضح أن المعركة معركة استقلال، معركة كرامة، معركة حرية، قالوا ماشي، هم السبة هادي، هم من أجل طرد الإنقلابيين. لا، شوفوا الآن بيعترفوا المرتزقة أنفسهم أن المعركة هي معركة سيادة واستقلال، وأن الاحتلال سلب عليهم القرار السيادي الوطني. شوفوا عدم البند ذي بعد، عدم وضوح العلاقة بين الدولة الشرعية والتحالف، فقد باتت علاقة غير متكافئة وغير طبيعية، وانتقلت من الشراكة إلى التبعية العمياء أو التامة. تبع يعني عبيد، كما وصفهم السيد القائد في إحدى خطاباته، عبيد، مجرد عبد. أيضا من البنود عدم التعاطي مع قضية معاناة المغتربين اليمنيين، القيود التي تفرض من قبل التحالف على أصحاب الرأي الناقدين لبعض الاختلالات أو السلبيات التي تهدف لتصحيح الأخطاء في الأداء العام، يعني من انتقد الله معه، متر ولا سيكل ولا يطرده. الرفض لما يتم خارج علم ومعرفة القيادة الشرعية لليمن من حوارات واتفاقيات والتفاهمات. طيب إذن احتلال بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، ليش عاد أنتم بتنكروا أنه ما هوش احتلال؟ ليش بتدافعوا عن ما تسمى بالشريعة؟ ليش بتدافعوا عن الإمارات والسعوديين؟ هذا المرتزقة أنفسهم بيعترفوا ووصلوا إلى هذه القناعات، لكن بعد إيش؟ بعد أن أهينوا، بعد أن ذلوا، بعد أن تم طردهم، بعد أن مورس بحكم كل أنواع الجرائم، وسفكت الآلاف من الدماء اليمنية في المحافظات الجنوبية. الآن لاحظوا في المقابل، يوم أمس كان هناك إصابة طائرة F-16 أو 15 في صعدة، ويخرج قائد القوات الجوية بتصريحات يهدد فيها العدوان بالمفاجآت خلال العام الرابع. عزة، كرامة، يعني يثبت أن هذا هو الخيار الصائب، مواجهة العدوان والصمت في مواجهة العدوان هو الخيار الصائب، وأن لا نذل، وأن نقدم كل التضحيات، وأن لا نذل، وأن لا نعيش في إذلال وقهر وكمد، وأن نعيش في استحكار وانتهاك للأعراض، انتهاك للناس، قتل الناس، هذا لا يمكن. نقدم التضحيات ونقدم الشهداء في سبيل العزة، في سبيل الكرامة، هذا هو الواجب والمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الحادثة وتصريحات قائد القوات الجوية ستغير بإذن الله إن شاء الله المعارك، وبشر بالمزيد من المفاجآت خلال الأيام القادمة. هذه العملية جاءت في وقت لاحظ، وهنا نعود إلى الموضوع الأمريكي. مجلس الشيوخ الأمريكي أمس يصوت ضد قرار وقف العدوان على اليمن، ويدعو للدعم السعودية في عدوانها على اليمن. هنا نقطة، يعني الدور الأمريكي معروف وهو العدوان الأمريكي، لكن هنا نقطة مهمة أخاطب إخواني اليمنيين. هذا مجلس الشيوخ يصوت ضد وقف العدوان على اليمن، وتصريحات أمريكية سابقة تعترف بالمشاركة في العدوان على اليمن بالطائرات، بالدعم اللوجستي إلى آخر الصفقات الأسلحة، كل هذا. طيب، ما هو موقفك أمام الأمريكيين من هذه التصريحات والاعترافات بقتل اليمنيين؟ هل هو السكوت؟ هل يجدي السكوت؟ أم أن هناك موقف يجب أن نتخذه أمام الله سبحانه وتعالى وأمام مثل أعداء هؤلاء الأعداء الذين أوجب الله المسلمين بمعاداتهم من اليهود والنصارى؟ هل السكوت حكمة؟ هل محاربة الشعار حكمة مثلا؟ لا، السكوت ليس حكمة، بل يجب أن يكون لنا موقف ولو بكلمة ولو بالصرخة. هم يقولون هم يقتلون فعلا، ونحن حتى أقل شيء نواجههم في الميدان ونرفع شعار الموت لأمريكا، أقل شيء كموقف مسؤول نعبر لهم أننا رافضين لهم وأننا لا نقبل بقتلهم لأطفالنا ولنسائنا. أم أننا نسكت؟ هذا غير صحيح، نحن نسكت غير صحيح نهائيا، وبالتالي فالسكوت ليس حكمة، والتعامي عن مثل هذه الحقائق ليس حكمة، وهو تهرب من أمام الله سبحانه وتعالى. لأن الله سيسألك ما كان موقفك أمام أعدائك، ماذا ستقول له؟ ما كان لي دخل، ما كانش عليا، كانت سياسة، ولا ذا كان الحوثيين والأمريكيين يسدوا. لا، كل نفس بما كسبت رهينة، كل إنسان مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، وموقفه معاداة أعداء الله وموالاة أولياء الله، هذا يجب أن نعرفه جميعا، ما هو شيء موضوع اختياري. لا، الله حدد لنا أعداء وأراد مننا أن يكون لنا موقف تجاههم. فما هو موقفنا؟ إذا كان السكوت فليس حكمة وليس موقف، إذا كان التواطؤ معهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذن لابد أن يكون لنا موقف مشرف، جاهدوا في سبيل الله، قاتلوا في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي كل موتوا بغيظكم، يقول له بالقول، أن يقول لليهود النصارى موتوا بغيظكم، ونحن نرفع الشعار انطلاقا من هذه الآية وغيرها من الآيات. وصلت وإياكم مستمعين وفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. في النهاية لا سعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء. هذه تحياتي لكم أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج حسين الطير، وجمعتكم مباركة.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغرسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.